وصاحبني دعائي حيث كنت، دعائي فرحة صاف مداها، يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم مع باب جديد من أبواب السعادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. واليوم مع السكينة. السكينة قال العلماء هي الطمأنينة والسكون والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وبها ينجو الإنسان من مرض العصر، ومرض العصر هو القلق وهو الاضطراب. الإنسان إذا عاش قلقا وعاش بقلب مضطرب لم يذق طعم السعادة أبدا. ولذا كان العقلاء حتى من غير المسلمين يقولون: خلي يا ربي النعم تحت أقدامي الحمقى، وأعطني قلبا غير مضطرب. يقول ليأخذ الناس من الدنيا ما يشاءون، وليستمتع الناس بالدنيا وبالأموال وبغيرها كما يشاءون، أما أنا فحلم حياتي أن يعطيني الله قلبا غير مضطرب، قلبا ساكنا، قلبا مطمئنا. هذا القلب المطمئن فاز به المؤمنون، أما الكافرون والعياذ بالله فلا يذوقون طعم السكينة ولا الطمأنينة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالكافر حتى وإن ظهر أنه متنعم وأنه مسرور، إلا أنه عندما يخلو بنفسه، وكذلك العاصي عندما يخلو بنفسه يشعر بمرارة البعد عن الله سبحانه وتعالى، ولذا يعيش دائما في رعب وفي قلق والعياذ بالله. أما المؤمنون فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال العلماء: والسكينة ثمرة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثمرة تثمرها شجرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن أثر الإيمان في جلب السعادة للإنسان، ومن أثر الإيمان هذه السكينة التي ينزلها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. وعندما يعبر الله عز وجل عن السكينة بالإنزال، أي أنه ينزل السكينة، هذا فيه إشارة إلى أن هذه السكينة لا تنبت من الأرض، لا تحصلها الأموال، لا تحصلها الشهوات، لا تحصلها الأكل والشرب وغير ذلك، وإنما السكينة تنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزلها في القلوب. أين مقر السكينة وأين محل السكينة والطمأنينة؟ محل السكينة والطمأنينة هو القلب. هذه السكينة أعظم نعمة ينعم الله بها على واحد من خلق الله سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله عز وجل السكينة والطمأنينة فقد أنعم عليك بنعمة هي أعظم النعم الموجودة في هذه الدنيا. هذه السكينة هي التي تحول الكوخ والمسكن الضيق إلى قصر واسع. وفقدان السكينة وفقدان الطمأنينة يحول القصر الواسع العظيم إلى سجن والعياذ بالله. ولذلك أيها الإخوة، الله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أنزل السكينة عليه وعلى المؤمنين في مواطن عدة من القرآن الكريم. وكان يمتن سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال السكينة عليه في يعني أحرج الأوقات التي قد ينزل بها الخوف بالمؤمنين، وقد ينزل بها عدم السكون والاضطراب في قلوب المؤمنين. من ذلك على سبيل المثال أن الله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أنزل السكينة عليه وهو في الغار عندما خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ووراءهما جيش عظيم كبير مسلح من جيوش الكافرين يطلبون رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وعندما وصل الكافرون إلى الغار، والغار كأنه فتح في أسفل، ووقفوا أمام الغار، لكن الله عز وجل أخذ بأبصارهم عن أبي بكر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. وفي رواية: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولذلك نزل القرآن يسجل هذا الموقف، ويسجل الجزاء الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بسبب هذه الكلمات المباركة. يقول سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. في هذا الموقف الذي لو مع إنسان آخر يخاف ويضطرب ويفزع، والعدو قريب منه جدا، والعدو مسلح وهو أعزل، ولكن الله عز وجل أنزل السكينة في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلب صاحبه، فاطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطمأن قلب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا موقف من المواقف نتعلم منه أنه إذا توكلت على الله عز وجل وأحسنت التوكل على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك الطمأنينة وينزل عليك السكينة. موقف آخر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدث صلح الحديبية. وصلح الحديبية كان اتفاقا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، عندما ذهب ليعتمر هو وأصحابه فمنعه أهل مكة، وأوشكت الحرب أن تقوم بين الطرفين، إلا أن العقلاء سعوا في الصلح، وعقد بالفعل صلح يسمى بصلح الحديبية. وكان الصلح في ظاهره كأن فيه ظلما للمسلمين، وشق ذلك على المسلمين. وكان من ضمن البنود أنه: من أتاك يا محمد مسلما رددته إلينا، ومن أتانا من عندك كافرا لم نرده إليك، وهدنا مدة 10 سنوات، إلى آخر هذه البنود. شق ذلك على المسلمين، حتى شق ذلك على سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واثقا بوعد ربه في نصره. ومع كل هذا، إلا أن الله عز وجل اعتبر هذا الصلح فتحا من الله عز وجل ونصرا منه سبحانه وتعالى، حتى نزلت فيه سورة الفتح، يقول فيها ربنا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن السكينة من جنود الله سبحانه وتعالى، السكينة جندي من جنود الله سبحانه وتعالى يطمئن بها قلوب المجاهدين، فإذا اطمأنت قلوبهم وهدأت نفوسهم استطاعوا أن يحققوا النصر. أما القلب الخائف والقلب الذي فيه رعب والعياذ بالله، فهذا ربما يضر نفسه من حيث يريد إصلاحها. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين بأنه ربط على قلوبهم واطمأنت نفوسهم وسكنت نفوسهم، وعلموا بعد ذلك أن هذا الاتفاق وهذا الصلح كان نصرا عظيما من عند الله سبحانه وتعالى. فلم يرتد أحد من المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فلم يكره أحد الإيمان بعد أن دخل فيه، ولم يذهب إلى المشركين أحد منهم. ثم بعد سنوات أو أشهر من عقد الصلح، بعد أن كان من يريد أن يدخل الإسلام يرده النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يردون إلى المشركين، وإنما اجتمعوا في مكان وبدأوا يعترضون قافلات قريش وهي ذاهبة وهي راجعة، فإذا بالمشركين أنفسهم يقولون ويناشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشدونه الرحم أنه: يا محمد، من أتاك مؤمنا خذه عندك ولا نريده. وكانت نتيجة هذا الصلح فتحا مبينا من الله سبحانه وتعالى. هذا موقف آخر امتن الله عز وجل فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل السكينة فيه على المؤمنين. موقف ثالث أنزل الله عز وجل فيه السكينة على المؤمنين، وذلك يوم الخندق، يوم الأحزاب، عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد جمعوا الأحزاب من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا قاصدين المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للقضاء على المسلمين وللقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، فيشير سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وبالفعل يبدأون حفر الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. وبعض المنافقين نزل في قلبهم الرعب من ذلك، لكن المؤمنون الله عز وجل أنزل في قلوبهم السكينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع الصحابة ويردد ما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعرا يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كانوا يرددون: فأنزلا سكينة علينا، يا رب أنزل السكينة على قلوبنا. ولذلك لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سكنت قلوبهم واطمأنت نفوسهم في موطن الخوف، ولما تسلل الخوف إلى قلوب بعضهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، الأمر كما ترى، المشركون يحاصرون المدينة وجاءونا من فوقنا ومن أسفل منا وحاصروا المدينة، والأمر كما ترى يا رسول الله، وبلغت القلوب الحناجر، ماذا نحن فاعلون يا رسول الله؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وبالفعل ستر الله عورتهم وآمن روعاتهم وخوفهم، وإذا بالله عز وجل يرسل الريح فيرجع الكافرون مهزومين، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كذلك أيها الإخوة، من المواطن التي أنزل الله عز وجل فيها السكينة على المؤمنين يوم حنين. ويوم حنين حدث فيه مشهد عجيب، كان المسلمون كثيري العدد في هذه الغزوة، وحتى قال قائلهم لن نغلب اليوم عن قلة، يعني لن نغلب اليوم بسبب كثرتنا، نحن كثيرون وسنغلب أعداءنا، ربما كانوا يغلبوننا لأننا قليل، أما اليوم فنحن كثير. وهذا تصور خاطئ للمعركة بين الحق والباطل، فنحن لا ننتصر على أعدائنا بكثرتنا أو بقوة سلاحنا بقدر، وإن كان هذا مطلوبا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم، نحن مأمورون بكثرة عدد الجنود وبإعداد العدة، لكن نحن لا نعتمد على هذا، وإنما نعتمد على مسبب الأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هنا لما قال قائلهم لن نغلب اليوم عن قلة، إذا بالمشركين يغلبون المسلمين في بداية المعركة، حتى فر عدد كبير منهم وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله السكينة في قلبه ثابتا مطمئنا واثقا بوعد ربه، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وينادي في المسلمين حتى رجعوا إليه مرة أخرى وكتب الله عز وجل لهم النصر. امتن الله عز وجل على المسلمين بإنزال السكينة في قلوبهم في هذا اليوم، عندما قال لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن أنزل الله عز وجل السكينة والطمأنينة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وثبتهم ونصرهم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه السكينة تعني الطمأنينة، كان سيدنا ابن عباس يقول السكينة في القرآن الطمأنينة، كل موضع في القرآن ذكر فيه السكينة، وهذه مواضع ستة في القرآن الكريم ذكرت السكينة في القرآن في ستة مواضع، يقول كلها تعني الطمأنينة إلا التي في سورة البقرة، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال العلماء السكينة هنا كأنها بقايا من الكتب التي هي من كتبهم، أو بقايا من ما تركه موسى عليه السلام وهارون، فكانوا إذا رأوا هذه الأشياء اطمأنت نفوسهم، فكانت سببا كذلك في السكينة. إذن السكينة تعني الطمأنينة، وهي نعمة من نعم الله عز وجل، امتن الله عز وجل بها على رسوله وعلى المؤمنين. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فكيف يحصل المسلم السكينة؟ كيف يحصل المسلم الطمأنينة؟ كيف يفوز بقلب مطمئن؟ العلماء قالوا إن المؤمن دائما يطمئن بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. في بعض الناس لا يطمئن إلا بالعطاء، فإذا ابتلاه الله عز وجل فزع قلبه وأصابه القلق والاضطراب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يبقى هذا هو الخسران المبين، إن الإنسان يخسر الدنيا والآخرة. ده بيطمئن بإيه؟ إن أصابه خير فقط، يعني هنا يطمئن. أما المؤمن لا، إن أصابه خير اطمأن وشكر الله، أو شكر الله عز وجل، وإن أصابه غير ذلك اطمأن قلبه وسأل الله عز وجل أن ينزل السكينة في قلبه. وحتى في أشد المواطن ابتلاء تدركه عناية الله سبحانه وتعالى. والمؤمن أيها الإخوة لا يتحدث فقط عن السكينة في الدنيا، وده الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن حريص على السكينة والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة، الكافر لا يلتفت إلى الآخرة، أهم شيء تحصيل لذاته وتحصيل شهواته وتحصيل راحته في الدنيا فقط، لكن في الآخرة هم عن الآخرة هم غافلون. إنما رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يفارق ويعطينا الفرق بين الأمرين يوم القيامة، أو بين الفريقين يوم القيامة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ كأن المؤمن الله عز وجل أعطاه نفسا مطمئنة، هذه النفس المطمئنة أسعدته في الدنيا، ويأتي بسببها آمنا يوم القيامة، وينادى عليه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب، ما هي الأسباب التي يأخذ بها المسلم لكي يحصل السكينة ويطمئن قلبه؟ العلماء قالوا من أول هذه الأسباب أن نسأل الله عز وجل الذي يملك القلوب أن ينزل السكينة في قلوبنا. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، كان يقول فأنزلا سكينة علينا يا رب، وثبت الأقدام إن لاقينا. يا رب أنت الذي تملك السكينة، وأنت الذي تملك الطمأنينة، وأنت الذي تملك قلوبنا، فأنزل السكينة والطمأنينة في قلوبنا. هذا هو الدعاء. وكان يعني في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها ضعف، علم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقول اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. يبقى أسألك يا ربي نفسا مطمئنة. إذن الطمأنينة والسكينة تطلب من الله سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، قالوا مع هذا الدعاء تعلمنا دائما أن نأخذ بالأسباب. المسلم لا يعتمد فقط على الدعاء، وإن كان يدعو ربه قبل الفعل وبعد الفعل ودائما لا يستغني عن ربه، لكن الله عز وجل علمنا مع الدعاء ولكي يستجاب الدعاء لابد من الأخذ بالأسباب. من هذه الأسباب التي تحقق السكينة في القلوب تجديد الإيمان. تجديد الإيمان، إن الإنسان يجدد الإيمان في قلبه ويعمل على تجديده. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإيمان مصدر السكينة، يقول ربنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. إذن الله عز وجل يقول تخيل إنسان جعل نفسه عبدا للشهوات وعبدا لأكثر من إله، هذا الإنسان تطمئن نفسه؟ أبدا. زي إنسان مملوك لرجلين، هذا يأمره بأمر وهذا ينهاه عن نفس الأمر، يعني لابد أنه سيضطرب، يرضي من؟ إنما المؤمن ليس له إلا رب واحد يسعى في رضاه سبحانه وتعالى، غايته واحدة هي إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك الإيمان بالله، تجديد الإيمان بالله، تحديد الهدف أمام المسلم، هذا هو الذي يجلب السكينة في القلب. كذلك من أسباب السكينة والطمأنينة الإيمان بقدر الله عز وجل، أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب لك رزقك وكتب لك أجلك، فاطمئن واسعى على رزقك وأتعب بدنك لكن لا تتعب قلبك، ليكن قلبك مطمئنا أن رزقك سوف تأخذه. حاتم الأصم كان عابدا وكان زاهدا، لما سئل على ما بنيت أمرك قال على التوكل، يعني أنت الطريق إلى الله عز وجل عندك، كيف تسير في الطريق إلى الله عز وجل؟ قال بنيت أمري على التوكل. ثم بين ذلك فقال بنيت أمري على أربعة أمور: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت نفسي. الله أكبر، فاطمأنت نفسي، نزلت السكينة في قلبي، اطمأنت نفسي. بماذا؟ علمت أن رزقي لن يأخذه غيري. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، إنه لما علم أن الله كتب له رزقه وكتب له أجله ولن يزاد على ذلك ولن ينقص منه ولن تخرج نفس من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاطمأنت نفسه وسكنت نفسه. وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فانشغلت به، وعلمت أني بعين الله لا يغفل عني فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا مستعد له وأنا أبادره، يعني كأني دائما على استعداد للقاء الله عز وجل. الشاهد: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت نفسي. سبب من أسباب الطمأنينة، بل هو أعظم أسباب الطمأنينة بعد الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بقدر الله عز وجل، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه ما مضى قدر الله وما شاء فعل، وأنه في المستقبل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة من الأشياء التي تحصل السكينة في القلوب عبادة الله عز وجل، وبخاصة الصلاة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآيات المباركة في سورة المعارج. الإنسان عموما من طبعه الهلع والجزع عند نزول المصاب والمنع عندما يعطيه الله عز وجل النعمة، لكن المصلون غير هؤلاء. الصلاة والدعاء لله عز وجل من أعظم الأسباب التي بها تطمئن النفس. نمرة أربعة قالوا ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور التي بها تطمئن النفس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب وتطمئن النفوس بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها تفسيران. التفسير الأول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله قالوا يعني قولك لا إله إلا الله، قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله العظيم، إفشاء السلام بين الناس، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى آخر كل ذكر تذكر به الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار قبل النوم، هذه الأذكار التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، بها تطمئن القلوب وتطمئن النفوس. وبعض العلماء قالوا ذكر الله هنا هو القرآن الكريم لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أتتك آياتنا، آيات القرآن، أحكام القرآن، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن ذكر الله يقصد به الذكر ويقصد به كذلك القرآن الكريم. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم الطمأنينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، وغشيتهم الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نزول السكينة تنزل بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن سبب من أسباب نزول السكينة. لما بات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين ودنت سحابة وجعلت تدور وتتحرك فنفرت منها الفرس فأمسك، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم اقرأ فلان، تلك السكينة تنزلت للقرآن، اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت للقرآن. فلنجعل دائما تلاوة القرآن في بيوتنا، نقرأ القرآن، نستمع إلى القرآن من الأجهزة المختلفة إن عجزنا عن التلاوة. فوجود القرآن في البيت يجعل البيت مطمئن ويجعل البيت فيه سكينة، فلنحرص على هذا، بخلاف مزمار الشيطان والكشف العورات يعني الأغاني الماجنة، فهي تجلب القلق والاضطراب والشياطين إلى البيت والعياذ بالله سبحانه وتعالى. العلماء ذكروا أنه هناك أسباب مادية لتحصيل السكينة، يعني صحيح الإيمان بالله عز وجل، صحيح الدعاء، صحيح كثرة الذكر وقراءة القرآن كما أسلفنا، كل هذه أسباب يعني روحية ومعنوية. لكن هناك أسباب مادية، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، يعني السكن، كون ربنا سبحانه وتعالى يرزقك سكنا حتى ولو كان يعني متواضعا، لكن في النهاية يغلق عليك وعلى أهلك باب في آخر اليوم وغيرك لا يجد مأوى. وجود السكن من أسباب السكينة والطمأنينة. الزوج والزوجة كل واحد منهما للآخر سكن. الله عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا أيضا من أسباب السكن. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان إذا رزقه الله تعالى نفسا مطمئنة وفي قلبه سكينة، راض برزق الله عز وجل، راض عن الله سبحانه وتعالى، يكافأ في النهاية وينادى عليه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ينادى عليه بهذا النداء الذي انتظره طويلا، وبه تطمئن نفسه عندما ينادى عليه عند لقاء الله عز وجل عند الموت، وينادى عليه كذلك عند البعث وعند القيام للقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذا كانت هذه هي الطمأنينة وهذه هي السكينة التي هي من أعظم أسباب السعادة، فلنحرص عليها ولنحرص على أسبابها، ولنعلم أنه لا سكينة بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى، فلنجدد الإيمان ولنجدد أسبابه ولنصطلح مع الله عز وجل ولنتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا، فإن الذنوب من أعظم أسباب الاضطراب والقلق. من أراد أن يتخلص من مرض العصر وهو القلق فليرجع إلى ربه وليجدد إيمانه وليأخذ بأسباب السكينة التي لن يجدها إلا في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالطمأنينة والسكينة، وأن يملأ قلوبنا بالسعادة، وإلى لقاء آخر مع باب آخر من أبواب السعادة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء ولي يقين بأني بالجواد البرعت.